بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يبدو أنه كان في بداية بحثه للخمس ما ملتزم بمتن العروة، فبعد أن تجاوز شوطا من البحث رجع على تسلسل بحث العروة، ولهذا سبب التكرار البحث حول خمس أموال الناصبي عليكم السلام ورحمة الله. يبدو أنه بحثه مرة ضمن أبحاثه الأولية، ثم ما أعرف كرره أو لا بحسب تسلسل العروة. البحث عن الناصبي متأخر، بينما أستاذنا الشهيد بحثه متقدما، وكذلك البحث في خمس غنائم الحرب التي وقعت بدون إذن الإمام. لو وقعت حرب بين المسلمين والكفار بدون استئذان من الإمام، فهل هذه الغنائم في مثل هذا الحرب تخمس، أو أن الغنائم كلها للإمام يضعها حيث يشاء؟ فهذا البحث مضى سابقا. أستاذنا الشهيد أظن في حسب التسلسل الذي هو اختاره قال نبحث في أربعة جهات، كانت إحدى الجهات أنه ما هي الحرب التي يتعلق الخمس بغنائمها، فهل أن الحرب التي يتعلق الخمس بغنائمها هي الحرب المأذونة من قبل الإمام فحسب، أو حتى الحرب غير المأذونة من قبل الإمام؟ تكلم عن ذلك سابقا بالتفصيل. الآن مرة أخرى حسب تسلسل متن العروة وصل إلى هذا البحث، فكرر البحث باختصار بتكرار مختصر عما مضى، لعل فيه تغييرات يسيرة. فهنا العبارة التي وصل إليها في المتن هي عبارة وأما إذا كان الغزو، هاي العبارة لا زالت في المسألة الأولى من المسائل، المسألة رقم واحد بحسب متن العروة. أصلا قبل بدء بترقيم المسائل، فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء. الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب، فيذكر فيها التعميمات، يذكر فيها الاستثناءات، وبعد ذلك وأما إذا كان باعتبار أن العبارة كانت تقول بأنه الغنائم المأخوذة من الكفار في من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام، هكذا كانت العبارة في المتن. فيستمر المتن إلى أن يقول وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام، فإن كان في زمن الحضور وإمكان الاستئذان منه ولكن لم يستأذن، يقصد هذا المعنى، فالغنيمة للإمام، تمام الغنيمة للإمام. وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام، إلى آخر العبارة. فهنا أستاذنا الشهيد في ذيل هذا المقطع من المتن، من متن العروة، أعاد البحث، كرر البحث باختصار حول غنائم الحرب التي وقعت بغير إذن الإمام، هل أنها كلها للإمام يضعها حيث يشاء، أو أنها تقسم تخمس وتقسم الباقي للمقاتلين. يبدو أن هذا القول شبه مسلم، شهرة عظيمة إن لم تكن إجماعا في أنه نعم إذا كان الحرب بغير إذن الإمام فالغنائم كلها للإمام ولا تخمس. ولكن وقع الكلام عن دليل ذلك، إن لم نطمئن إلى الإجماع بالنحو الذي يورث القاطع بهذا الحكم، فبما نستدل على هذا الحكم؟ هنا يشير أستاذنا الشهيد إلى روايتين سبق وأن استعرضهما أستاذنا الشهيد في البحث المفصل السابق في نفس هذه المسألة. الروايتان التي استعرضهما أستاذنا الشهيد هناك كانتا عبارة عن مرسلة الوراق وصحيحة معاوية بن وهب، ولكن هنا ما أعرف، خطأ لفظي من نفسه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أو لعله المقرر، والمقرر خب مستبعد أن يكون الأستاذ قد ذكر رواية والمقرر يذكر أصلا فرد رواية أخرى غير تلك الرواية. هنا ما جاء في التقرير الذي وصل إلينا أن أستاذنا الشهيد يقول أننا ذكرنا استعرضنا سابقا روايتين، الأولى مرسلة وراق هي اللي حقيقة سبقت ذكرها، والثانية بدل عن معاوية صحيحة معاوية بن عمار التي بحثها هناك، بدل عن يقول قد بحثنا أو استعرضنا رواية أو صحيحة بل أبي يسار مسمع ابن عبد الملك، وهذا غريب ما أدري، هم ما حصلتها الرواية، هم كنا ندور عليه ما ذاكر هنا، هم ما ذاكرين المصدر مالتها حتى نشوف شنو سبب هذا الاشتباه. هنا جاي بدل عن بلي مرسلة الوراق وصحيحة معاوية ابن وهاب، جاي مرسلة وراق وصحيحة أبي يسار مسمع ابن عبد الملك. وعلى كل حال هذا الشيء خطأ، هسه خطأ من من، شنو سبب الخطأ ما أدري. الروايتان اللتان ذكرهما أستاذنا الشهيد سابقا كانتا عبارة عن مرسلة الوراق وصحيحة معاوية ابن وهاب. صحيحة عفوا، أولا مرسلة الوراق باب الأول من أبواب الأنفال، الحديث الثالث عفوا، هاي الرواية الثانية معاوية ابن وهب، مرسلة الوراق باب الأول من أبواب الأنفال الحديث السادس عشر، كلتاهما في الباب الأول من أبواب الأنفال، الأنفال وما يختص بالإمام، هيك عنوان الأبواب، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام. الباب الأول من هذه الأبواب الرواية الأولى مرسلة الوراق، رقم الحديث في هذا الباب 16، والرواية الثانية رقم الحديث 3. رواية مرسلة الوراق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن يسار أو ابن بشار عن يعقوب، هذه الرواية بالإضافة إلى إرسالها، هذا الحسن بن أحمد بن يسار مجهول في هذا السند، عن الحسن بن أحمد بن يسار أو البشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه هذا الإرسال. العباس الوراق ما ينقل عن الإمام مباشرة بل ينقل عن رجل سماه، وما وهذا مجهول علينا من الريم، من الرجل الذي سماه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. خب هذه الرواية عيبها سندها، يعني هم بها إرسال وهم بها شخص مجهول، وبحثنا عنها سابقا. والرواية الثانية رقم 3 في نفس هذا الباب، وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال: يبدو هذا السند تام. عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها، هاي الرواية اللي قلنا به قضيتان شرطيتان، تارة يتمسك بمفهوم القضية الشرطية الأولى وتارة يتمسك بمنطوق القضية الشرطية الثانية، هي هاي الرواية. بل إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم 3 أخماس. طبعا هذه 3 أخماس قلنا في هاي النسخة يبدو خطأ، في موضع آخر نفس الرواية جاء بتعبير 4 أخماس، وقسم بينهم 4 أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، هاي القضية الشرطية الثانية، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. طبعا هاي القضية الشرطية الثانية عبر أستاذنا الشهيد هناك على ما ببالي بأنه موهون أو في غاية الوهن، التمسك بهذه القضية الشرطية الثانية موهون جدا في التعبير من هذا القبيل، لأنه أصلا أجنبية عن بحثنا. هذه القضية الشرطية الثانية تقول إن لم يكونوا قاتلوا عليها، يعني ما وقع قتال، بدون قتال حصلوا غنائم، بدون قتال مجرد هجوم عليهم وحصلوا غنائم وأجوا، فمن دون قتال، فهذا أجنبيا عن بحثنا، بحثنا فيما إذا قاتلوا بغير إذن الإمام، مو أصلا لم يقع قتال. فلهذا التمسك بهذه القضية الشرطية الثانية موهون جدا. الكلام وقع في التمسك بمفهوم القضية الشرطية الأولى، إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج أو أخرج منها الخمس لله وللرسول، بل وقسم بينهم 4 أقسام. خب أربعة أخماس عفوا، فمفهومه أنه إن لم يؤمر الإمام عليهم أميرا بل، فإذن لا يخمس ولا يقسم، أو أنه لا يخمس بس سواء يقسم أو لا يقسم لا يخمس. على كل حال هذا الجزاء المشتمل على جملتين، الجزاء أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أقسام، هذا الجزاء المشتمل على الجملتين تنتفي هذا جملتي الجزاء ينتفيان، جملتا الجزاء ينتفيان أو ينتفي إذا كان المراد المجموع الأمرين فالمجموع ينتفي. هذا بحثناه سابقا بالتفصيل وناقشنا في دلالة المفهومية في الدلالة المفهومية لهذه الجملة، وقلنا بأن هذا معنى إذا لم يؤمر عليهم أميرا، مو إذا لم يأذن لهم، إذا لم يأذن لهم شيء وإذا لم يؤمر عليهم أميرا شيء آخر، فهم أيضا يختلف عما نحن فيه. على كل حال فإذا إحدى الروايتين لا يمكن التمسك بها لضعف سندها، والرواية الأخرى لا يمكن التمسك بها للمناقشة في دلالتها. هذا باختصار، هناك مفصل بحثنا حول هاتين الروايتين. ثم قلنا بأنه لو تم التمسك بهاتين الروايتين أو بإحدى هاتين الروايتين قد يقال بوجود معارض لهما. المعارض أظنها كانت صحيحة حلبي أو صحيحة أخرى، فوقع الكلام في كيفية الجامع بين تلك الرواية المعارضة وبين هاتين الروايتين أو إحدى هاتين الروايتين. هم بالتفصيل بحثنا كيفية علاج هذا التعارض. وعلى كل حال انتهينا إلى أنه كلا طرفي التعارض لا يمكن الاعتماد عليهما لضعف سند هاتين أو سند إحدى هاتين الروايتين وضعف دلالة الأخرى. وتلك الرواية المعارضة هم ناقشنا في دلالتها. فبقينا بلا دليل يدل على ثبوت الخمس فيما نحن فيه، وبلا دليل يدل على عدم ثبوت الخمس فيما نحن فيه. دليل خاص، كلا الدليلين ناقشناهما، هم الدليل الخاص على ثبوت الخمس هم الدليل الخاص على عدم ثبوت الخمس، في غنيمة واقعة في حرب بدون إذن الإمام. بالتالي قلنا لابد من الرجوع إلى إطلاقات وجوب الخمس في الغنيمة لنجد بأن إطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب هل تشمل حربا واقعة بدون إذن الإمام أو لا تشمل؟ ما هي الإطلاقات التي تدل أو قد تدل على وجوب الخمس في غنائم الحرب؟ عديدة. أستاذنا الشيعي ذكر ثلاثة وإحنا أضفنا على ما ببالي سابقا. أول إطلاق يدعى دلالته على وجوب الخمس في غنائم الحرب الآية الكريمة، آية الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه والرسول وكذا وكذا إلى آخر الآية. وبما أننا قلنا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه قال هناك بأن هذه الآية قد فسرت في صحيحة علي بن مهزيار بأن المراد بها مطلق المنفعة لا فقط غنائم الحرب، فالآية لا توجب الخمس على غنائم الحرب بما هي غنائم حرب، بل هي تدل على وجوب الخمس في مطلق الفوائد والمنافع التي منها غنائم الحرب. ولكن أكدنا على أن هذه الآية بعد هذا التفسير، بعد تفسيرها بصحيحة علي بن مهزيار، إنما تدل على وجوب الخمس على كل منفعة حصل عليها المكلف لشخصه، مو حصل عليها المكلف لعامة المسلمين أو للإمام وما شابه. فمن يحصل على شيء من الأنفال، من يحصل على شيء من الفيء، لا ما يخمسه، هذا مو إله حتى يخمسه، وإنما يعطي للإمام. فهنا هل أن الغنائم التي حصل عليها المقاتلون في حرب قامت بغير إذن الإمام هل هي لهم حتى يخمسوا أو ليست لهم؟ كل هذا لابد أن يعطى للإمام حتى ما يتعلق به الخمس. هذا أول الكلام، هذا مردد التمسك بالآية لإثبات ذلك سيكون على نحو التمسك بالعام في شبهة المصداقية. الآية تقول بأنه كل فائدة حصلت لشخص وجب عليه أن يخمسها، ولكن هذه الفائدة التي حصلوا عليها هل هي لأشخاصهم أو لا؟ أول الكلام ما يندر، ما يعلم. فلا يمكن أن نتمسك بالآية لإثبات أن هذه الغنائم يجب عليهم تخميسها. نعم، لو ثبت بدليل في مرحلة سابقة على التمسك بهذه الآية، لو ثبت بدليل ما أن هذه الغنائم لهم، أمكن إثبات وجوب تخميسها عليهم بهذه الآية. فأولا لابد أن نثبت بأن غنائم الحرب التي تحصل في حرب بدون إذن الإمام هي للمقاتلين. إذا ثبت أنها للمقاتلين عندئذ أمكن التمسك بالآية لإثبات أنه إذن يجب تخميسها. لابد وأن نفتش عما يدل على أن هذه الأموال لهم. عليكم السلام. ولم نجد دليلا على ذلك سوى ما دل على مهجورية أموال الكفار. الكافر غير الذمي أو الكافر الحربي أمواله مهدورة شرعا بالعنوان الأولي. طبعا أنا كرارا ذكرت بأنه في يومنا هذا جملة من المؤمنين الذين يعيشون في البلاد الأجنبية يتمسكون بمهدورية أموال الكفار، وبنحو وآخر يأخذون أموال إما غيلة سرقة أو على كل حال ببعض الحيل القانونية، وهذا وإن كان بالعنوان الأول حلال ولكنه بالعنوان الثانوي يوجب سمعة المؤمنين سوء سمعة الشيعة ويضر بسمعة الشيعة، فلا يجوز بالعنوان الثانوي في كثير من الحالات. وعلى كل حال الآن إحنا كلامنا في الأحكام الأولية بالعناوين الأولية، فنقول بأنه الروايات التي دلت على أن الكفار أموالهم مهدورة يجوز أخذها يجوز سرقتها، هذه الروايات تدل على أنه في هذه الحرب التي وقعت بدون إذن الإمام حصلوا أموال من قبل الكفار، فكل بحسبه إيش قد ما حصل يقدر يأخذ إليه من دون تقسيم بين المقاتلين، لا كل واحد إيش قد ما حصل يقدر يأخذ إليه. فهذه الروايات دلت على أن هذه الأموال لهم، لا على نحو التقسيم والشركة، لا على نحو الإشاعة، ولكن كل بقدر ما حصل. وعندئذ يجوى إذن الآية تدل بعد تحصيل هذه الأدلة على أن هذه الأموال لهم، يمكن التمسك بالآية الشريفة لإثبات وجوب تخميسها، لأن الآية تدل بعد ضميمة صحيحة علي بن مهزيار تدل على أن كل فائدة شخصيتين يجب على الشخص الذي حصل عليها أن يخمسها، ولكن هذا تخميس قبل مؤونة بدون استثناء المؤونة مؤونة السنة أو بعد استثناء مؤونة السنة. هنا ذكر أستاذ نشيد هناك وهنا هم أيضا أشار إلى ذلك بأنه مبدئيا الآية الكريمة بعد ضميمة صحيحة علي بن مهزيار إليها مقيدة بأدلة الخمس بعد المؤونة، بل الخمس بعد المؤونة أو لا خمسة في المؤونة مضمون واحد. فمبدئيا أكو هذا القيد، ولكن هذا القيد رفعنا اليد عنه بأحد سببين. في مثل العناوين الخاصة التي ظاهر أدلتها أن العنوان الخاص دخيل في الحكم، مثل عنوان الكنز والغوص والمعدن، في هذه العناوين الخاصة لو تمسكنا وأجرينا هذا القيد، قيد ما بعد المؤونة، أصبح العنوان لغوا، فصونا للعنوان الخاص عن اللغوية نستكشف أن المراد في ذلك خمس بالعنوان الخاص بقطع النظر عن قيد ما بعد المؤونة، فرفعنا اليد عن قيد باقي المؤونة ما بعد المؤونة لأجل صون العنوان الخاص عن اللغوية. وفي الغنائم بالذات حتى وإن لم يثبت كون الغنائم عنوان خاص بنفسه، حتى وإن لم يثبت كون عنوان الغنائم كعنوان الكنز كعنوان المعدن، بل بما أن الغنائم فائدة مطلق بعنوان مطلق الفائدة، مع ذلك رفعنا اليد عن قيد ما بعد المؤونة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحروب. قلنا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يقسم الغنائم يأخذ الخمس ويقسم الغنائم، ما يقول لهم بأنه الزائد عن مؤونتكم نأخذ خمس، لا، كل الغنائم يخمسها ياخذ خمسها، ولا يستثني مؤونة سنتهم، مؤونة سنة المقاتلين. فبهذا كنا نرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة. فهنا أيضا أستاذ نشيد يشير إلى نفسه هذه المطالب التي بحثناها هناك بالتفصيل، ويشير إليها هنا بأنه سيثبت بالآية الكريمة وجوب الخمس بعد المؤونة، بعد استثناء المؤونة، ولا نرفع اليد عن هذا القيد في غنائم الحرب التي وقعت بغير إذن الإمام. هذا بالنسبة إلى التمسك بالآية. مو قلنا بأنه لا بد أن نرجع إلى إطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب. أول مطلق من إطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب الآية الكريمة، وبعد ذلك لا بد أن نبحث الإطلاقات الأخرى. نكتفي والحمد لله رب العالمين.